إله واحد رسالة واحدة الفصل السادس والعشرون متدين وبعيد عن الله. هناك مصطلح يستخدمه الكثيرون ألا وهو الإدراك المتأخر للإشارة إلى إدراكنا لطبيعة الأشياء وأهميتها بعد حدوثها. وهكذا فالإدراك المتأخر يتعلق بالنظر إلى أشياء حدثت في الماضي، وهو يسمح لنا برؤية المسار الذي كان ينبغي علينا أو على غيرنا اتخاذه، لكن بعد فوات الأوان. لذلك فإن هذا الإدراك غير مفيد كثيرا في الأحوال العادية. لكن عندما يتعلق الأمر بفهم قصة الله ورسالته التي أعلنها على مر العصور، فإن الإدراك المتأخر فعال جدا، إذ يسمح لنا بتخطي بعض العقبات الرئيسية والتمييز بين الحق والباطل. لذلك قال يسوع لتلاميذه: طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع، فإني الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. إنجيل متى 13:16-17. ما أعظم البركة التي نلناها نحن الذين عشنا بعد المجيء الأول للمسيح إلى الأرض، حيث يمكننا أن نعود لقراءة التاريخ ودراسة الكتاب المقدس ورؤية خطة الله الكاملة بوضوح. في ضوء هذه الفكرة، وفي ضوء كل ما شهدناه أثناء رحلتنا في رحاب الكتاب المقدس، سوف نعود مرة أخرى إلى كتاب البدايات. يقدم لنا الأصحاح الرابع من سفر التكوين صورة واضحة. ولد قايين وهابيل وهما يعانيان من مشكلة الخطية، وحين أصبحا رجلين حاول كل منهما أن يعبد الله، لكن الله لم يقبل إلا عبادة أحدهما. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. سفر التكوين 4:4-5. بعد أن سمعنا قصة يسوع مخلص الخطاة، من السهل علينا أن نفهم باستخدام أسلوب الإدراك المتأخر للكتاب المقدس السبب الذي من أجله نظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. كان الحمل المذبوح الذي قدمه هابيل يشير إلى يسوع، حمل الله الذي سيأتي ليسفك دمه من أجل الخطاة. أما خضار قايين وفاكهته فلم تكن تشير إلى يسوع. وفي حين أن هابيل نظر إلى حدث مستقبلي، فإننا نعود اليوم إلى الوراء لنتذكر ما فعله يسوع لأجلنا بموته وقيامته. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. رسالة يوحنا الأولى 1:7. غفر الله خطايا هابيل بذات الطريقة التي يغفر بها خطايانا اليوم. فحين يعترف الإنسان بأنه خاطئ ويثق بالرب وبخلاصه، تغفر خطاياه ويحسب إيمانه برا. وهذا هو ما حدث مع جميع الأنبياء والمؤمنين في كل العصور. فعلى سبيل المثال، وكما رأينا سابقا، آمن إبراهيم بالرب فحسبه له برا. سفر التكوين 15:6. إن عبارة آمن إبراهيم بالرب تعني أنه كان يثق بأن ما يقوله الله صحيح، فقد وثق إبراهيم بكلمة الله ووضع إيمانه بالله وحده. كذلك آمن النبي داود بوعود الله فكتب والفرح يملأ قلبه: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. المزمور 32:1-2. كما أنه كتب أيضا: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. المزمور 23:6. لقد كفر عن دين خطية أولئك الذين عاشوا قبل مجيء المسيح، مثل هابيل وإبراهيم وداود، لأنهم آمنوا بالرب الإله وبخطته. وعندما مات المسيح ألغي دينهم إلى الأبد من سجلات الله. وهناك خبر سار لنا نحن الذين نعيش اليوم بعد المجيء الأول للمسيح، إذا آمنت بما فعله الرب يسوع لأجلك من خلال موته البدلي وقيامته المنتصرة، فإن الله يمحو دين خطيتك من سجلاته ويضيف بر المسيح إلى حسابك ويضمن لك مكانا في بيت الرب إلى مدى الأيام. كل هذه البركات وغيرها تصير لك إذا آمنت. والإيمان بالرب يسوع يعني أن تضع ثقتك الكامل به وبما فعله من أجلك. ولفهم معنى الإيمان فهما أعمق، تخيل نفسك تدخل غرفة فيها الكثير من الكراسي، بعضها مكسور وبعضها الآخر على وشك أن ينكسر. ورغم أن بعض الكراسي تبدو بحالة جيدة، إلا أنك تكتشف هشاشتها حال فحصك لها. وما إن تبدأ بالتفكير في أنه لا يوجد كرسي راسخ في الغرفة حتى يقع نظرك على كرسي قوي وثابت، وعندها فإنك تسير نحوه وتجلس عليه، لقد وثقت به وارتحت إليه عالما أنه لن يخذلك. كذلك فإن يسوع المسيح لا يخيب آمال الذين يتكلون عليه وعلى عمله الكامل. لا يمكن لإيماننا أن يكون أفضل من الإله الذي نؤمن به، ورغم أن الجميع يؤمنون إلا أنهم لا يؤمنون جميعهم بنفس الإله. فقد اتكل هابيل على الله وعلى طريقته في تحقيق الغفران والبر، أما قايين فاتكل على أفكاره وجهوده الشخصية. يمكن مقارنة قايين وجميع الذين يرفضون تشخيص الله ودواءه لمرض الخطية بشخص شاهدته على شاشة التلفاز يحاول أن يمسك بأفعى ضخمة سامة بيديه المجردتين فلدغته، لكنه رفض أن يأخذ الحقنة المضادة لسمها ظنا منه بأن جسمه قادر على مقاومة السم. كان هذا الرجل يملك إيمانا قويا، لكنه إيمان لا يساوي أي شيء على الإطلاق، فقد وضع ثقته بنفسه بدلا من دواء الطبيب، فكلفه هذا القرار حياته. والكتاب المقدس واضح بهذا الشأن، إذا اتكلنا على جهودنا الشخصية بدل أن نؤمن بخلاص الله، فهذا يعني أننا نسلك في طريق قايين، وأننا سنواجه قتام الظلام إلى الأبد. رسالة يهوذا 1:11-13. ففكرة قايين بأنه بمقدور الإنسان أن يقترب من الله بجهوده الشخصية كانت وما زالت تتعارض مع خطة الله للفداء. وللأسف الشديد فإن غالبية الناس في هذه الأيام يميلون إلى طريق قايين. سأل القادة الدينيون يسوع يوما قائلين: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. إنجيل يوحنا 6:28-29. لقد أراد هؤلاء أن يعملوا، لكن يسوع قال لهم أن يؤمنوا به، وهذا التشويش الذي أظهره اليهود منتشر بين كثيرين. تعيش أختي وزوجها في غينيا الجديدة، حيث يقومان مع زملاء لهما بتقديم المساعدة العملية للقبائل المنعزلة، كما أنهم يعلمون هؤلاء عن الله الواحد الحقيقي وعن الحياة الأبدية التي يهبها لكل من يؤمن بيسوع المسيح. وفيما يلي رسالة قصيرة كتبها أحد زملائهما عن حديث دار بينه وبين رجل قبلي أمضى بعض الوقت في سماع كلام الله، وهو المصطلح الذي يستخدمه أهل غينيا الجديدة للإشارة إلى الكتاب المقدس. قال الرجل القبلي بعد أن سمعنا نعلم أن يسوع هو خبز الحياة: أنتم تبسطون الأمر أكثر من اللازم، فقد عملت طوال حياتي محاولا أن أكسب طريقي إلى السماء وأن أصبح برا في نظر الله، وها أنتم تقولون إن كل ما ينبغي علينا فعله هو الإيمان بيسوع. قلت له: اصغي مرة أخرى إلى ما قاله يسوع: أنا هو خبز الحياة، إنجيل يوحنا 6:35. ثم جعلته يقرأ من جديد الآية يوحنا 6:29: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. ثم قرأ الآية يوحنا 3:16: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ثم سألته إن كان يعتقد أن الله يحتاج إلى مساعدتنا أو أنه ضعيف ولا يستطيع أن يخلصنا بنفسه. فضحك وقال لي: بالطبع لا، الله لا يحتاج إلى مساعدتنا. قلت: إذن بحسب كلمة الله، هل يحتاج الله إلى أعمالك ليدخلك السماء؟ وعندها هز الرجل رأسه بالنفي واسترسل في تفكير عميق. على الرغم من وضوح رسالة الله، فإن الكثيرين سواء كانوا من أفراد القبائل المنعزلة أو من مثقفي المجامع اليهودية والكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية يميلون إلى الاعتقاد بأن الله سيضع أعمالهم الصالحة والطالحة في ميزان كبير في يوم الدينونة، وهم يعتقدون أنه إذا كانت نسبة الأعمال الصالحة 51% أو أكثر فسوف يستقبلهم الله في الفردوس، أما إذا كانت نسبة الأعمال الطالحة 51% أو أكثر فسوف يرسلهم الله إلى الجحيم. لكن مثل هذا الميزان لا يستخدم في المحاكم البشرية ولن يستخدم في المحكمة السماوية. فكر في الأمر، هل تريد حقا أن يدينك الله وأن يقرر مصيرك الأبدي بحسب صلاحك؟ كم نشكر الله لأن نظام الميزان هذا غير وارد في كتاب الله. الله يطالبنا بالكمال، لهذا لا يمكن لأي شخص أن يسكن معه إلا إذا نال التبرير من الله نفسه. وهكذا إن وجد الله ذرة خطية في سجلك في يوم الدينونة فلن يدخلك الفردوس، لأنه يطالبنا ببر كامل لا تشوبه شائبة. الله يبغض الخطية كما نحن نبغض رائحة خنزير ميت ومتعفن في منزلنا، فهل يمكن لرش العطر أن يحل المشكلة ويزيل العفن والرائحة الكريهة؟ بالتأكيد لا. كذلك لا يمكن لممارسة الطقوس الدينية أن تزيل نجاستنا وأن تجعلنا مقبولين لدى الله. بعبارة أخرى، كما أننا لا نطيق قطرة سم في فنجان الشاي، فإن الله لا يطيق الخطية. فهل يمكن لمزيد من الماء أن يزيل خاصية الموت الكامنة في السم؟ على نحو مشابه، لا يمكن لأعمالنا الصالحة مهما كانت كثيرة أن تجعلنا طاهرين ولا أن تخلصنا من الدينونة الأبدية. فعندما يتعلق الأمر بالتخلص من دين الخطية أو بجعل أنفسنا بارين أمام الله فنحن عاجزون تماما. لكننا نشكر الرب لأنه لم يتركنا بلا رجاء، فقد دبر كل ما نحتاج إليه لنحيا إلى الأبد في حضرته الطاهرة الكاملة. يقول الله لكل من يؤمن بيسوع المسيح الذي سدد أجرة الخطية بالكامل: لأنكم بالنعمة، أي باللطف الذي لا نستحقه، مخلصون بالإيمان، أي الثقة بما فعله الله لأجلنا، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. رسالة أفسس 2:8-9. لهذا لن يفتخر أحد في السماء، فالخلاص هو بالنعمة وهو عطية الله. إنه هبة لا نستحقها، ينبغي علينا أن نقبلها بالشكر، وليست ميدالية نحصل عليها بجداراتنا. وهذا كله كي لا يفتخر أحد. لكن للأسف الشديد، فإن الكثير من المتدينين يخطئون في هذه المسألة، كما هي حال هذا الشخص من الشرق الأوسط والذي كتب يقول: أهم ما في الإيمان هو الثقة بالله الواحد وممارسة الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال الشريرة، ففي هذه الأمور يكمن خلاصنا. إذا كان خلاصنا من الدينونة الأبدية واكتسابنا الحق في السكن مع الله يتعلقان بجهودنا الشخصية، فكيف يمكننا أن نعرف ما إذا كنا قد قمنا بالقدر الكافي من الأعمال الصالحة أو تجنبنا الشر بالقدر الكافي الذي يجعلنا نستحق مكانا في الفردوس؟ إذا كان هذا هو ما نؤمن به فلن نتيقن أبدا من خلاصنا. منذ 3000 سنة تقريبا قال النبي يونان: للرب الخلاص، سفر يونان 2:9. وكم نحمد الله على ذلك. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. رسالة أفسس 2:8-9. إن كلمة الله واضحة: إن وثقنا بأنفسنا وبأعمالنا لتخليص أنفسنا من دين الخطية، فهذا يعني أننا نرفض هبة الله للخلاص. إذن ماذا عن القيام بالأعمال الصالحة وتجنب الأعمال الشريرة؟ تكمن الإجابة في الآية التالية: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. رسالة أفسس 2:10. الفرق واضح، فنحن لسنا مخلصين بالأعمال الصالحة، بل لنقوم بالأعمال الصالحة. الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. الرسالة إلى تيتوس 2:13-14. بدأت مقدمة هذا الكتاب مما قاله شيخ القرية لصديقي: بسبب الأعمال الصالحة التي قمت بها أنت تستحق الذهاب إلى الجنة. لكن كلمة الله تكشف الخطأ في تفكير هذا الشخص، فلا أحد يستحق الذهاب إلى الجنة على أساس أعماله الصالحة، غير أن الذين نالوا عطية الله الرائعة المتمثلة في الحياة الأبدية سيرغبون من أعماق قلوبهم في تجنب الشر وعمل الخير لمجد الله وبركة الآخرين. لم تكن الأعمال الصالحة في يوم من الأيام مطلبا للخلاص، لكن يجب أن تكون ثمرا للخلاص. فعلى سبيل المثال قال يسوع لتلاميذه: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. إنجيل يوحنا 13:34-35. هل إظهار المحبة للآخرين والاهتمام بهم كما فعل يسوع هو شرط مسبق للخلاص؟ كلا، فلو كان الأمر كذلك لما استطاع أحد أن يدخل الفردوس، لأن يسوع وحده هو الذي أحب الآخرين باستمرار وبطهارة. لكن هل يجب على المحبة والاهتمام أن يكونا صفة في حياة المؤمنين الحقيقيين؟ بكل تأكيد. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. فالمؤمنون الحقيقيون يظهرون إيمانهم من خلال نمط حياتهم. لهذا من المهم أن نميز بين بذرة الخلاص وثمر الخلاص، فيجب على المؤمنين بالمسيح أن يعبروا عن امتنانهم للرب على هبة الخلاص البذرة من خلال حياتهم التي يحيونها بقداسة ومحبة وعطاء وانضباط الثمر. فأولاد الله لا يعملون الأعمال الصالحة لإرضاء الله، بل لأنه قابلهم رغم عدم استحقاقهم. قايين هو مؤسس أول ديانة قائمة على الأعمال، فبدلا من أن يقترب إلى الله من خلال دم حمل مذبوح، حاول أن يفعل ذلك بطريقته الخاصة وجهده الشخصي. لذلك لم تحظى صلوات قايين وقربانه بأي قبول من الله، بل كانت مكروهة عنده. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة. سفر الأمثال 28:9. كانت شريعة الله تقتضي تقديم حمل أو حيوان ملائم كذبيحة للتكفير عن الخطية. وحيث إن قايين لم يأتي إلى الله بالطريقة اللائقة، فقد أمست صلاته أيضا مكرها، أي عملا مكروها وغير مرغوب فيه. وهكذا فقد كان لقايين ديانة، لكنها كانت ديانة زائفة، لأن قربانه لم يرمز إلى المخلص المنتظر وموته على الصليب. لذلك وقدم هابيل أيضا من خيرة أبكار غنمه وأسمنها، فتقبل الرب قربان هابيل ورضي عنه، لكنه لم يتقبل قربان قايين ولم يرضى عنه، فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا. فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك؟ لو أحسنت في تصرفك ألا يشرق وجهك فرحا؟ وإن لم تحسن التصرف فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتسلط عليك، لكن يجب أن تتحكم فيها. سفر التكوين 4:4-7 من ترجمة الحياة. تكلم الله بمقتضى رحمته مع قايين وأفسح له المجال للتوبة والرجوع عن أعماله الشريرة والخضوع لخطة الله البارة، لكن قايين غضب لأنه لم يكن مستعدا لاستبدال ديانته الجميلة، ديانة الجهود الشخصية، بدماء حمل. بعبارة أخرى، لقد أراد أن يقوم بكل شيء باسم الله ولكن على طريقته الخاصة. وإلى أين قاده ذلك التصرف؟ وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. سفر التكوين 4:8. رفض قايين أن يتنازل عن كبريائه وأن يذبح حملا كذبيحة خطية، ولكنه لم يتردد في قتل أخيه، وبقيامه بذلك وضع قايين حجر الأساس للأنظمة الدينية والسياسية لاضطهاد وإذلال وإعدام كل من لا يمتثل لقوانينها وتقاليدها. وكما هي حال قايين، فإن الكثيرين حول العالم يلجؤون إلى العدوانية والقتل للدفاع عن ديانتهم، ومن خلال تصرفاتهم هذه فإنهم يعكسون قلقهم حيال إيمانهم وضعف ثقتهم بإلههم. كنت على اتصال دائم برجل يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كنا نتبادل الكثير من الرسائل الإلكترونية. وفي إحدى المرات كتب يقول: ما أن انتهى أحد الأشخاص من شتم النبي الكريم على مسمع مني حتى ابتلع طقم أسنانه الأمامي، وكم استمتعت بفكرة أنه سيكون ألثغ في المرة القادمة التي سيشتم فيها النبي، أي أنه لن يكون قادرا على نطق الحروف نطقا سليما. يجب على الوثنيين أن يهتدوا أو أن يموتوا، فليس هناك خيار ثالث أمامهم. تتعارض كلمات هذا الرجل تعارضا تاما مع كلام الرب يسوع الذي قال: لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. إنجيل لوقا 6:27-28. وفيما هو على الصليب صلى يسوع من أجل الذين صلبوه قائلا: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إنجيل لوقا 23:34. لنرجع إلى قصة قايين. فبعد أن قتل قايين أخاه، منحه الله فرصة للرجوع عن تفكيره الخاطئ وطرقه الشريرة. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. سفر التكوين 4:9-11. رفض قايين الاعتراف بخطيئته والتواضع أمام الله من خلال حمل مذبوح، وعوضا عن ذلك خرج قايين من لدن الرب. سفر التكوين 4:16. لم يتب قايين قط، فبدلا من الخضوع لطريق الله ظل أسيرا لأفكاره ومعتقداته الشخصية. وقد أسس قايين حضارة مزدهرة ولكنها لم تكن خاضعة لله الخالق، وسار نسل قايين على غراره في ذلك الطريق الذي يتمحور حول الذات ويؤدي إلى الهلاك. كذلك يدون لنا الأصحاح الرابع من سفر التكوين قصة لامك، وهو منحدر من الجيل السادس لقايين. كان لامك أنانيا وشهوانيا ومنتقما وقاتلا على غرار جده قايين. ورغم أن أولاده ابتكروا الكثير من العلوم والفنون وكانت لديهم معرفة واسعة عن الكثير من الأشياء، إلا أنهم لم يعرفوا الله. وهكذا فقد أدار الناس ظهورهم لا لطريق الله للخلاص فحسب، بل وأيضا لطريقة الله للعيش. بعد قايين بتسعة أجيال فقط كان تقييم الرب للبشر كالتالي: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. سفر التكوين 6-5. في زمن النبي نوح كان نوح وعائلته الوحيدين الذين آمنوا بخالقهم، وبسبب إصرار الإنسان المستمر على عدم القيام بمشيئة الله أرسل الله طوفانا عظيما غمر الأرض كلها. لكن الله دبر بمقتضى نعمته طريقة للهرب انتفع بها 8 أشخاص فقط، فقد كان نوح وزوجته وأولاده سام وحام ويافث ونساؤهم هم الأشخاص 8 الذين آمنوا برسالة الله. سفر التكوين 6-8. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. الرسالة إلى العبرانيين 11-7. رغم أن علماء كثيرين في وقتنا الحاضر يسخرون من قصة الطوفان الواردة في الكتاب المقدس، فإنهم لا ينكرون أن معظم مساحة اليابسة كانت في يوم ما مغمورة بالمياه، وأن ملايين المتحجرات البحرية اكتشفت في أكبر الصحارى وأعظم السلاسل الجبلية. كذلك لا يمكن لأحد أن ينكر ظهور قوس قزح في السماء، رغم أن البعض يسخرون من كونه علامة على وعد الله بعدم إهلاك العالم مرة أخرى بطوفان. رغم أن الله بارك الناس وأعطاهم بداية جديدة عقب دينونة الطوفان، إلا أنهم تمردوا على خالقهم ومالكهم وراحوا يتبعون أفكارهم الخاصة. فعلى سبيل المثال قال الله للبشر أن ينتشروا وأن يملأوا الأرض، سفر التكوين 1:28-9:1. لكن ما الذي قرر الناس أن يفعلوه؟ لقد اختاروا العكس تماما. هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض، سفر التكوين 11:4. لاحظ التمحور حول الذات وروح التمرد في خططهم. فبدلا من اتباع إرادة الله الصالحة والكاملة من نحوهم، خططوا لاتباع حكمتهم الخاصة وتعظيم أنفسهم. ربما اعتقدوا أنهم من خلال بناء برج رأسه بالسماء سيكونون في مأمن في حال حدوث طوفان آخر، وبقيامهم بذلك كانوا على غرار متدينين كثيرين في وقتنا الحاضر ممن يأملون النجاة من دينونة الله من خلال جهودهم الشخصية. لكن الله وضع حدا لخطة الناس الرامية إلى العيش في مكان واحد، لأنه علم أن خطة كهذه ستؤدي إلى فساد الجنس البشري وهلاكه سريعا. ويجدر التنويه هنا إلى أنه في تلك الحقبة كانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، سفر التكوين 11:1. والآن لنرى ماذا فعل الله. وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، سفر التكوين 11:6-9. عجز الناس عن التواصل أحدهم مع الآخر، فتركوا البرج دون أن يكملوه، وانتشروا في العالم كما أرادهم الله أن يفعلوا منذ البداية. لذلك دعي اسمها بابل، أي ارتباك، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. وهذا يرينا أن رفض خطة الله يقود دائما إلى البلبلة والارتباك. هناك درس قيم ينبغي علينا أن نتعلمه من الناس في زمن نوح ومن الذين حاولوا بناء برج بابل، ألا وهو كانت الأغلبية مخطئة. ورغم أن الخطاة تعزوا بأن ملايين الناس شاركوهم رأيهم وقرارهم، فقد أنزل الله دينونته عليهم. ويعتقد الكثيرون حتى يومنا هذا أن مفهومهم عن الله ورسالته صحيح لمجرد أن كثيرين غيرهم يفكرون بالطريقة نفسها. أرسل لي رجل يعيش في بريطانيا هذه الرسالة الإلكترونية: إذا أردت أن تخلص نفسك من الجحيم فاتبع الديانة الأكثر انتشارا في العالم. لو كان النمو السريع والأرقام الكبيرة يبرهنان على الديانة الحقيقية لكان نسل قايين والناس في زمن نوح وسكان بابل محقين أيضا، لكنهم كانوا مخطئين تماما. ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. إنجيل متى 7:13-14. ما إن نرجع إلى قصة العائلة الأولى حتى نعرف ما حدث بعد أن قتل قايين أخاه هابيل. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. سفر التكوين 4:25-26. لا يمكن تعطيل شوق الله وخطته في اقتناء شعب يؤمن به. كان اسم شيث يعني بديل، لهذا فهمت حواء أن الله أعطاها نسلا آخر عوضا عن هابيل الذي قتله قايين، وهكذا سوف يولد نسل المرأة من نسل شيث. وكانت مريم العذراء التي أصبحت أم يسوع من نسل شيث، كما أنها كانت من نسل إبراهيم وداود تماما كما وعد الله. وعلى الرغم من محاولات الشيطان الجاهدة لإفشال خطة الله،